واقرأ صنوف الكتب ودم على ثواب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم فيه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا العمل سبحانه وتعالى جل في علاه. في اللقاء الماضي أيها الكرام كنت أتحدث عن بدعة الغلو في الصالحين، وحذرت منها وانتهيت من الكلام عندها مبينا أن الله تبارك وتعالى فقط هو الذي يتوجه إليه وحده بالدعاء، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي يعز ويذل ويعطي ويمنع ويغني ويفقر سبحانه وتعالى، وأن أمور العباد كلها بيد الله جل ذكره، وأن على العبد ألا يتوجه إلى غير الله أبدا، لأن غير الله لا يملك، غير الله لا ينفع ولا يضر، غير الله ليس عنده شيء ولو يسير مما عند رب العباد سبحانه، فلا تسألوه، لا تسألوا غير الله ولا تطلبوا من غير الله. وذكرت لكم فيما مضى نماذج من سير الأنبياء والمرسلين الذين كانوا يتوجهون ويخلصون الدعاء لرب العالمين، وكيف أن الله جل ذكره أجاب دعاءهم وأعطاهم سؤلهم، ونحن واجب علينا أن نقتدي بهؤلاء. بقت جزئية قبل أن أنتقل يسيرة، وهي هؤلاء الناس الذين غلوا في بعض عباد الله عز وجل وشيدوا قبورهم وجعلوا لهم قبابة ومساجد، يعقدون سنويا موالد لهؤلاء الناس، وأنا أتساءل من الذي سن لكم هذه الموالد وهذه الاجتماعات والتي يعصى فيها رب العباد سبحانه وتعالى وقد يدعى فيها هذا المقبور، ويقعون في ألوان من الغلو في مثل هذه الموالد. هذه كلها يا إخواني ويا أهل الإيمان بدع ما أنزل الله بها من سلطان. أنا أتساءل وأنتم فكروا في هذه الأسئلة، هل فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه من يعني أهل القمم في الإيمان؟ هل فعل ذلك لعمه حمزة رضي الله تعالى عنه؟ هل فعل ذلك لغيره من الصحابة وقد مات منهم أناس كثيرون؟ هل فعل ذلك لأحد من زوجاته الذين توفوا قبله صلوات الله وسلامه عليه؟ هل فعل ذلك أصحابه من بعده؟ الذي عنده علم يذكر لنا ذلك. نحن ديننا نعتمد فيه على القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. من كان عنده علم من الكتاب والسنة يجيز ذلك أو يبيحه فليتفضل وليأتي بما عنده من علم، أما وقد سكت القرآن والسنة عن مثل هذه الأفعال فلم يبقى أمامنا إلا أن نتركها بالكلية يا أهل الإيمان، ونخلص الدين لرب العباد سبحانه وتعالى، ولنحذر من الوقوع في البدع والضلالات. تكلمت فيما مضى عن فرق مختلفة متعددة، عن الجهمية والمعتزلة والمرجئة والبابية أو الباطنية والبهائية والنصيرية والدرزية والقديانية، وبينت ضلال ما هم عليه، والمنهج الحق يتمثل في منهج أهل السنة والجماعة الذين استقاموا على طريق الله تبارك وتعالى، ولا تخشوا أحدا. فما زالت هذه الطائفة اللي هم أهل السنة والجماعة طائفة موجودة في وسط هذا الركام من الانحراف الذي نجده عند كثير من الفرق الباطلة، عند كثير من الفرق الباطلة ما زال أهل السنة رايتهم مرفوعة منصورة، وأن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم، وقد قضى ذلك لهم وأراد سبحانه وتعالى جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. هذه الطائفة المنصورة، هؤلاء هم أهل الحديث، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء ليس لهم إمام يتبع إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء هم الذين تركوا كل هذه الفرق من الخوارج والروافض والمعتزلة والبابية والبهائية وغير هؤلاء، تركوا كل هذه الطوائف والتزموا فقط بالحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى وحده. دينهم القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقبل أن أترك هذه الجزئية إخواني، اسمعكم قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يشاقق الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويخرج عن طريق المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا متوعد بنار الجحيم. فالزموا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين، الجماعة العامة، ليس أهل الأحزاب المتفرقة، الجمعيات أو الجماعات الحزبية التي تدعو إلى إمام لها أو قائد يقودها أو تدعو الناس إلى أن يسيروا خلف إمام جماعتهم ولا يخرجون عليه. الإسلام ليس فيه ذلك، الإسلام ليس فيه إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو إمام هذه الأمة، هو القائد الذي يجب أن يتبع فقط صلوات الله وسلامه عليه. ما أتى به من عند ربه دين، وما لم يأتي به فليس دين. أما الغلو في أشخاص أو اتباع جمعيات وحزبيات أو الدخول في بيعات لغير الحاكم المسلم في كل بلد، هذا كله من الضلال، فاحذروه يا أهل الإيمان، احذروا التشتت والتفرق والضياع، لأن هذا يخالف منهج الأنبياء والمرسلين وعقيدة سلف هذه الأمة الصالحين. الزموا منهج أهل السنة والجماعة. وأنا في الحقيقة ما تكلمت في حلقات السابقة إلا لأصحح طريق أهل الإيمان في الوصول إلى رب العباد سبحانه وتعالى، في الالتزام بمنهج القرآن الكريم والسنة النبوية، وعدم الخروج على كتاب الله وهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي يرى غير ذلك طريقا أو سبيلا لا شك أنه أخطأ الطريق والسبيل، لا شك أنه أخطأ الطريق والسبيل. فلنصحح المسار حتى نكون ضمن كوكبة أهل السنة والجماعة، ضمن أهل الحق الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما أهل البدع والخرافات والمنكرات كالفرق التي تحدثت عنها طويلا في حلقات سابقة، فعلينا أن نحذر منهم، وأن نحذر من كل بدعة وضلالة. والبدعة هي الأمر المستحدث الذي لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أدخل على دين الإسلام ما ليس منه، ما لم يأتي به قرآن كريم أو سنة نبوية فهو مردود به في وجه صاحبه. فاحذروا البدعة والمنكرات التي أدخلها أهل الأهواء على دين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأسلموا الدين لله وتأسوا بنبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم، ولا تخرجوا عن معتقد السلف الصالح وهو المتمثل في الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دين فهو الدين، وما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الدين فهو اليوم ليس بدين. ولذلك اطرحوا البدع والمنكرات، لا تتأسوا بأهل الضلال ولا تسيروا في ركابهم، ولعله من النافع المفيد. وأنا في ختام حديثي عن هذه الفرق المنحرفة وقولي بأنهم مبتدعة ضلال مشاقون لله والرسول صلوات الله وسلامه عليه، أن أتكلم عن مواقف السلف من أهل البدع. تكلمنا عن فرق منحرفة كثيرة وقلت بأنهم أبدعوا وأحدثوا في دين الله ما ليس منه. طيب نود أن نعلم ونتعلم ماذا كان من السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في مواجهة هذه الفرق المنحرفة. حقيقة موقف السلف من أهل البدع، أقول أهل البدع ليسوا سواء، أهل البدع ليسوا سواء، فمنهم الجاهل المقلد ومنهم المعرض عن طلب الحق والهدى المنشغل بدنياه، ومنهم من تبين له الحق ولكنه تركه تقليدا وتعصبا أو بغضا له ومعاداة لأصحابه، ومنهم الداعي إلى بدعته ومنهم المستتر بها. وحتى نتكلم عن أهل البدع، في بعض البدع ظهرت في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كبدعة الخوارج والرافضة والقدرية، وكيف تصدى لها هؤلاء الناس الصحابة أعني بهم، كيف تصدوا لهذه البدعة ووقفوا أمامها وحذروا منها ولم يجتمعوا مع أهلها أو يؤيدوهم. كل هذا هو الحق الذي يجب أن نتبعه اليوم تجاه هذه البدع. ومن هنا أقول لما كان أهل البدع ليسوا سواء، تعددت وتنوعت مواقف السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع أهل البدع. فمن ذلك شوف تأملوا يعني كيف أهل السنة واجهوا هؤلاء المبتدعة، واجهوهم بما يعود عليهم هم بالنفع. المبتدعة أناس منا خرجوا على الحق ونأمل أن يرجعوا إليه. بعض الناس قد تغلي قلوبهم على العصاة أو حتى على المبتدعة، وإذا خاطبوهم ما كانوا مؤدبين في الخطاب معهم، ينفرونهم بل ربما يديمون الطعن عليهم بل يسبونهم بل يذكرونهم بما ليس فيهم. هذا كله ليس من منهج أهل السنة والجماعة. إذا احتاج المبتدع إلى فعل ذلك فعل به ذلك، ولكن الموقف ليس واحدا، تعددت وتنوعت مواقف أهل السنة والجماعة مع المبتدعة. ومن ذلك أولا دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والتلطف والترفق في ردهم إلى الجادة وحظيرة السنة. وعلى هذا يتنزل موقف الإمام أحمد رحمه الله ممن ناظره من الرافضة تارة وممن ناظره من المرجئة تارة أخرى، فكان أحيانا يرى أن يترقق بهم في الخطاب لكي يقبلوا على الدعوة، لكي يقبلوا على الحق، لكي يقبلوا منه كلامه. فقد يحتاج المبتدع إلى أن يناظر وإلى أن ينصح وإلى أن يوعظ بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا أولا. ثانيا، مناظرة المبتدعة وإقامة الحجة عليهم. وعلى هذا يحمل فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع الخوارج بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عباس لما خرجت الخوارج أرسله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله بن عباس من قمم الصحابة الذين دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمهم الله عز وجل العلم والحكمة وأن يفقهه في الدين. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلما خرجت الخوارج دولت يعني في كل عصر مما ابتليت بهم المجتمعات، يقتلون المسلمين ويكفرونهم ويشقون عصا الطاعة على الإمام، وبالتالي يفسدون الديار والبلاد والعباد. لما خرجت الخوارج في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أو خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسل لهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ليناظرهم، وفعلا قام بمناظرتهم. وفي بعض كتب التواريخ أنه رجع يعني ما يقرب من 70% من هؤلاء الخوارج رجعوا إلى الحق. ولذلك كان من منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المبتدعة مناظرتهم: تعال نجلس ونتناقش بأدب لنصل إلى الحق. ثالثا، النهي عن مناظرتهم ومجالستهم وهجرهم وترك السماع منهم حيث لم تكن في ذلك مصلحة. يعني يتم أولا الترفق في الخطاب معهم إن كانت هناك مصلحة راجحة. ثانيا، يتم مناظرتهم إن غلب على الظن أن يستفيدوا من ذلك وأن يرجعوا إلى الحق. ثالثا، أن يتركوا ويهجروا ولا يتحدث معهم ولا يجلس إليهم. لماذا؟ لأنهم لم يستجيبوا لذلك. وقد فعل أو نحن فعل بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم من النهي عن مجالسة أهل الأهواء والبدع على ذلك، حيث لم تكن في ذلك مصلحة راجحة. رابعا، قطع شرهم ودفع باطلهم بكل ما يتحقق من أنواع التعذير بالحبس والضرب والنفي ونحو ذلك. وهذا للإمام خاصة. من هو الإمام؟ رئيس الدولة، حاكم الأمة، الزعيم في بلده، الملك في بلده. هذا هو الحاكم، هذا هو الإمام، هو الذي يقوم بذلك. لأن هذه الأفعال لو تركت للأفراد والأشخاص لفسدت الدنيا. سمعت أن بعض جماعات التكفير كانوا يقيمون الحدود فيما بينهم. هذا انحراف عن الجادة، هذا خروج عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك أمور منوطة بالحاكم، هو الذي يقوم بها. فالشاهد قطع شر المبتدعة ودفع أذاهم بالحبس أو الضرب أو ما إلى ذلك يكون للإمام خاصة. وهذا يعني لنا فيه أسوة بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما فعله مع رجل يقال له صبيغ بن عسل. صبيغ بن عسل جاء إلى المدينة النبوية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدأ يسأل عن المتشابهات ويشكك الناس في القواعد المقررة في دين الله تبارك وتعالى. عنده تنطع وتشدد. فأحضر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعض عراجين النخل عنده ودعاه إليه وقال له: يعني لما تفعل ذلك يا صبيغ؟ تسأل هذا وتسأل ذاك وما إلى ذلك. لم يجد جوابا عنده. تناول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عرجونا من عراجين النخل التي كانت عنده، وبدأ يضرب بها رأس صبيغ بن عسل حتى أدماها. وقال له كما ذكر ذلك ابن الجوزي، وسمعت ذلك من شيخ الدكتور خليل الرأس رحمة الله عليه، حسبك يا أمير المؤمنين، فلقد خرج كل ما في رأسي من الخبث. حسبك يا أمير المؤمنين، فلقد خرج كل ما في رأسي من الخبث. هذا أمير المؤمنين أدبه بالضرب، وقد يحتاج هؤلاء المبتدعة إلى ذلك، ولا حرج في هذا. وهذا الذي يقوم به كما قلت هو حاكم البلدة أو إمام المسلمين. طيب، أنا ذكرت الآن تفاوت أهل البدعة ومراتبه، لماذا كان ذلك؟ أو أطرح السؤال التالي: ما أسباب تفاوت الموقف من أهل البدع؟ لماذا يتفاوت الموقف من أهل البدع؟ لماذا نحبس بعضهم ونضرب بعضهم كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع الصبيغ؟ ولماذا قتل البعض الآخر منهم؟ ما سبب هذا التفاوت؟ أقول إن المواقف النظرية والعملية من أهل البدعة تتفاوت تفاوتا كبيرا، بدءا من الدعوة والترقق في الرد، وانتهاءا بالحبس والتعزير وما إلى ذلك. هذا يرجع في الجملة إلى ضوابط، ليس إلى أهواء. هذا يرجع في الجملة إلى ضوابط وقواعد أرساها أهل السنة في علاقتهم بأهل البدعة، وهذا بيانها. انتبهوا معي، أقول المواقف متفاوتة مع أهل البدع. لماذا تفاوتت المواقف مع أهل البدع؟ لماذا نرد على بعضهم ونكتفي بذلك؟ لماذا نترقق مع بعضهم في الخطاب ونلاحظ مكانتهم؟ لماذا نحبس بعضهم؟ ما السبب في ذلك؟ هناك عدة أسباب قعدها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أولها تفاوت مراتب البدع. هذا التفاوت في الحقيقة ينبني على درجة المخالفة، فالبدع ليست سواء. البدع ليست سواء، في بدع يعني تخرج بالناس عن الحق بالكلية. بعض الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين قد يخالف السنة في أصول عظيمة، وقد يخالف في أمور دقيقة. الذي يخالف السنة في أصول عظيمة كالخوارج والروافض والمرجئة وما إلى ذلك، هؤلاء لهم موقف خاص، لأن هؤلاء لو تركوا لضل بسببهم أناس كثيرون، ولذلك لابد من الأخذ على أيديهم. وعلى هذا يتفاوت النكير على أهل البدع بحسب مرتبة البدعة تحريما أو كراهة، غلظة أو خفة. يعني الذي الآن يدعو إلى عبادة غير الله، أو إلى أن النبوة لم تختم والرسالة بنبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، هذا لا يترك بالكلية أبدا، لا يترك أبدا، لا يترك. الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويقتلونهم أينما وجدوا، هؤلاء تعرض لهم الأئمة وجيشت لهم الجيوش ليقفوا عند حدهم، ولو تركوا لأثروا في المجتمع الإسلامي تأثيرا سيئا وسلبيا كبيرا. طيب، تفاوت مراتب أهل البدع. ثانيا، تفاوت مراتب أهل البدع. إن مراتب أهل البدع تتفاوت، فقد سبق أن قلت بأن أهل البدع منهم من هو جاهل مقلد لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، ومنهم من هو معرض عن دينه، صاحب هوى ومقبل على دنياه، وده موجود أكثر ما يكون في الخوارج. ولذلك يعني الأئمة السابقين قالوا كلمة جميلة، قالوا بأن الخوارج خرجوا على الأئمة للدنيا، ولذلك يقولون اسألوهم: هل منعوكم الصلاة؟ هل منعوكم الزكاة؟ هل منعوكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل منعوكم أي لون من ألوان الخير؟ لا، لم يمنعوهم، هم أرادوا الدنيا فحسب. وبالتالي في منهم مقبل على دنياه من أهل البدع، منهم أيضا معاند متعصب، منهم داع إلى البدعة ورأس فيها، ومنهم مستتر لا يرفع بها رأسا. وقد يجتمع أهل البدعة وتكون لهم شوكة. ولذلك فإن منهج الإنصاف والعدل مع المخالف يقتضي أن يتفاوت الإنكار بحسب حال المبتدع وبحسب حال البدعة التي هو عليها. أقول مرة أخرى بناء على ما تقدم، يتفاوت الإنكار بحسب حال البدعة التي عليها المبتدع. ولذلك قال الفقهاء إن الداعية إلى البدعة المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. في أناس اليوم يدعون إلى بدعهم، وإذا ضيق عليهم في بلادهم انتقلوا إلى بلاد أخرى ليدعون إلى هذه البدع الضالة المنكرة. فهل هؤلاء إذا وجد إنسان الآن يدعو إلى بدعته وإنسان آخر على نفس البدعة ولكنه ساكت عنها لا يدعو إليها، هل يكون التعامل واحدا مع كل هؤلاء؟ لا، الداعي إلى بدعته أخطر، الساكت عن البدعة ضرره على نفسه. وبالتالي أقول هم يتفاوتون. من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا يترقق معه ولا يهجر حتى لا يؤذيه هؤلاء الناس، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة. ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه، بخلاف الساكت، لا يقبلون روايته ولا يجالسونه بخلاف الساكت عن البدعة. هو لا شك خطأ ويجب أن ندعوه، ولكن بطريقة تختلف عن الداعي إلى بدعته المتعصب لها المظهر لها الذي يضل الناس بكلامه وإظهاره. وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدعة. كما أنه يتفاوت الموقف من أهل البدع ولاء وبراء ومحبة وبغضا بحسب ما فيهم من الخير والشر. الحقيقة أهل السنة فقهاء في مثل هذا التعامل. المعاصي ليست سواء، والبدع ليست سواء، وأصحابها ليسوا سواء. وبالتالي أهل السنة والجماعة يتعاملون مع كل طائفة بحسب ما عندهم. والأصل أن الشرع قرر لنا ذلك، قرر لنا ذلك، يعني أن المؤمن قد يحب من جانب ويبغض من جانب آخر. يعني ما في واحد مؤمن يعلن الشهادة الوحدانية ويبين الرسالة يبغض من كل الوجوه. الذي يبغض بالكلية هو الكافر الخارج عن الإسلام أو المنافق الذي لا يعد من أهل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كري منها خلقا رضي منها آخر. دي قواعد بنعتبرها مع كل المخالفين أو العصاة أو المبتدعة. يختلف الموقف منهم ولاء وبراء ومحبة وبغضا بحسب ما فيهم من الخير والشر. فيستحقون من الموالاة والمحبة بقدر ما فيهم من الخير، ويستحقون من المعاداة والبغض بقدر ما فيهم من الشر. وهذا عين العدل والإنصاف، وهذا عين العدل والإنصاف الذي عليه أهل السنة والجماعة. والخير والرحمة والحكمة عند أهل السنة والجماعة، فهم مع ولائهم للحق وحده، إلا أنهم أيضا لا يظلمون المخالف، ويعلمون ويعرفون أن الناس في بدعهم يتفاوتون، ولذلك يعاملون كلا بما يمكن أن يقوم به وما يلحق به، ويميزون بين الناس. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم الذين ظلموا الناس ووقعوا في أعراضهم وخاضوا فيهم وتكلموا بغير الحق، بل ربما نسبوا إليهم ما لم يعتقدوه أو نسبوا إليهم كلاما لم يقولوه. أهل السنة والجماعة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى له كلمة جميلة في ذلك، وهو يعني يتكلم أيضا أو يذكر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت عنده من الرحمة والرأفة والشفقة حتى على الكافرين ما لم يكن عند أحد سواه. يعني أنا أقول لإخواني من أهل السنة والجماعة، نحن إذا وقفنا أمام المخالفين ماذا نريد منهم؟ هل نريد منهم أن يزيدوا في الضلال والبدع التي هم عليها، أم أننا نريد أن يرجعوا إلى الحق؟ يجب أن نريد أو أن يجب علينا أن نريد أن يرجعوا إلى الحق، وهذا يتطلب الأحوال التي ذكرتها على حسب البدعة وعلى حسب القائم بها وعلى حسب القائم بها. فالداعي إلى بدعته ليس كالساكت، وليست كل بدعة تأخذ منحا واحدا، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة مفسقة، هناك بدعة غليظة وهناك بدعة خفيفة مثلا. فليعامل الداعي إلى الله تبارك وتعالى كل إنسان بحسب حاله وحال بدعته. إن أهل الأهواء والبدع يتفاوتون قربا وبعدا من السنة، هذا كلام جيد، أهل البدع والأهواء يتفاوتون قربا وبعدا عن السنة. فمثلا وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، المعتزلة خير من الرافضة والخوارج في الجملة، المعتزلة على ضلال وقد رددنا عليهم وبينت مثالبهم فيما مضى وذكرت أصولهم الخمسة التي عليها ورددت عليها ومذهب نبرأ إلى الله منه، ولكن مع كل ذلك من الإنصاف أن نقول بأن المعتزلة أقرب إلى الحق من الخوارج والرافضة، ولا بد أن يؤخذ في الاعتبار كذلك. تفاوت الدوافع والأحوال والملابسات التي أحاطت بالبدع وأهلها زمانا ومكانا، يعني الوقت الذي يعيشه الناس يتفاوتون من حيث راية السنة وظهورها، ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجود الدعاة إلى الحق، وجود وظهور أهل السنة والجماعة، هذا يختلف بين الحين والآخر. ولذلك أقول عندما تكون الراية للسنة والدولة للإسلام فلا حجة لمبتدع ولا عذر لسائغ. لماذا؟ لأن الحجة ظاهرة والحق واضح، فلا يقبل ضلال الضالين ولا فساد المفسدين ولا انحراف المنحرفين لظهور الحق وظهوره. وحينما تكمم أصوات الربانيين من أهل العلم ويحارب أهل السنة فيلتمس للناس وقتئذ أي لون من ألوان العذر. إخواني الكرام، يجب أن نبرأ إلى الله من البدع والمبتدعين، ويجب أن نسعى في ردهم إلى الحق الذي كان عليه النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب